بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر وحديث عائشة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب حدانا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفطم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثلني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفطم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، المولود 94 بعد 100 للهجرة، المتوفى 56 و200 من الهجرة. كانت النية من قبل متوجهة لشرح هذا الكتاب بطول وشرح الأسانيد وضم الطرق بعضها إلى بعض كما هو الشأن في شرحنا لجامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. ولكن حين النظر في فوائد هذا بالنسبة للحاضرين على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم وحفظهم وفهمهم، وبعد مشاورة جمع من الأخوة تغيرت النية، فرأيت أن أشرح
شرحا متوسطا او الى الاختصار اقرب، وذلك لاسباب. الامر الاول ان الشرح المختصر ياتي على ان نقرا اكبر عدد ممكن من الاحاديث في فتره وجيزه مع التمكن من الحصول على الفائده المطلوبه ومعرفه الراجح من المسائل ونحو ذلك. الامر الثاني انه لو شرح هذا الكتاب مطولا لاستغرق عشرات السنين، فنحن الان في عام او في شهر ثلاثه من عام 1422 عاما من الهجره، قد لا نصل الى نهايته الا في عام 1440 او اكثر. وحين لمدى يكون الانسان طالب علم او راسخا في العلم ونحو ذلك؟ لكن حين نقرا هذا الكتاب في عامين او في ثلاثه اعوام مع الحصول على الفائده، واذا اكثر شيء لم نذكره يسال الطالب فيستفيد ونجاوب على او نجيب على سؤاله، يتهيأ وتحصل الفائدة المطلوبة، فما لم أذكره يسأل عنه الطالب فيضم هذا إلى هذا وتحصل الفائدة. الأمر الثالث أنه بالإمكان مراجعة الشروح المطولة لهذا الصحيح، وشروحه متعددة، فقد شرحه ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع وأوفى أوعى وشرح شرحا مطولا من حيث الناحية الحديثية ومن حيث الناحية الفقهية، وهو يعتبر أجمع كتاب في شرح صحيح البخاري، ولا عيب فيه سوى تأثره بالمدرسة الأشعرية في باب الأسماء والصفات، فقد تأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله في المذهب الأشعري وتابعهم في فتح الباري على تحريف كثير من أسماء الله وصفاته. وقد اشتهر في حقبة من الزمن أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة، وترسخ هذا المفهوم الخاطئ في أفكار كثير من أهل العلم، فامتزج الحق بالباطل والصواب بالخطأ، وحينئذ يستفاد من فتح الباري لابن حجر رحمه الله من حيث الناحية الحديثية والناحية الفقهية واللغوية، وأما مباحثه في الأسماء والصفات والحديث عن التبرك بآثار الصالحين فقد جانب الصواب، ويلتمس هذا الباب في كلام غير من أئمة السلف، وقد يشير إن شاء الله تعالى إلى زلل الحافظ في هذه المسائل حين الحديث عن الحافظ الرابع عدم تضييع الزمن، ولأن العمر قصير والعلم كثير، ولا سيما لا حاجة للإنسان بفق مقارن واسع، إنما هذا المتخصص، وحين نأتي بالفق المقارن كما نطلع في جامعة عيسى وفي غيره من الشروح قد لا يستفيد إلا طبقة معينة من الحاضرين، والبقية لا يستفيدون لمجرد حضور حلقة ذكر وأن البركة تعمهم والفضل يشملهم، لكن حيث الناحية الفقهية قد لا يستفيدون، إنما ينتظرون متى تقول أن هذا هو الراجح، وحيث سوف يكون الشرح مصبا على بيان الألفاظ وإعراب ما يشكل وذكر المسائل الفقهية والفوائد من الحديث مع بيان الراجح من المرجوح. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وهذه عادة أهل العلم والمصنفين يستفتحون مؤلفاتهم بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وسوف يمر بنا إن شاء الله تعالى حديث ابن عباس حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ومحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الاتفاق على مشروعية البدء بالبسملة في كتابة الرسائل وتأليف الكتب. وقد قال تعالى عن بلقيس: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة في بداية المؤلفات مشروعة ومستحبة، والحمد لله مشروعة في النطق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه الكلامية بالحمدلة، قال في حديث جابر رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة رواه الترمذي: كل خطبة التي في تشارك هي كالذي جزنا. وأشار الترمذي رحمه تعالى إلى خلاف في إسناده، وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فوقع، وهذا الراجح إرساله، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره. وقد اعتاد كثير من المتأخرين جمع البسملة والحمدلة في مؤلفاتهم، وهذا إذا كان على غير وجه الاعتياد والدوام فقد يقال بأنه لا بأس به ما لم يكن متعبدا بذلك. وأما إذا كان هذا على وجه الدوام وعلى وجه الاستمرار فهذا غلط وخلاف السنة الثابتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ في المكاتبات والمراسلات إلا بالبسملة، وكان يقتصر عليها، وهذا المنقول أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث ابن مسعود عند أهل السنن بسند قوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، الحمد لله نحمد ونستعين إلى آخره، فهذا محمول على الخطب الكلامية جمعا بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب، فإن لا مخالفة بين قوله وبين فعله. وللفائدة حديث كل أمر كل الابتداء كل أمر في بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هذا خبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وهو حديث مضطرب ضعيف جدا. قد تفرد به ابن الجلدي وهو متهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. وكيفية الوحي وكيفية إتيان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره وقولي للخط عطف على كيف كان بدء الوحي، ويجوز الرفع، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإن نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام. وهل كان بينهما أنبياء؟ قيل نعم، هو إدريس. فإن العلماء مختلفون في إدريس، هل كان قبل نوح أم بعد نوح؟ والأكثر على أنه قبل نوح. نستفيد من هذه الآية إثبات الوحي، إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات الإرسال إلى النبيين من بعد نوح، والأكثر على أن الرسول يغاير معنى النبي، فالجمهور يقولون الرسول بشر ولا أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا فيه نظر وضعف واضح. صحيح أن الرسول بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، لأنه إذا لم يؤمر بالتبليغ فما هي مهمته؟ والقرآن صريح أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا ويأمر بالدعوة، أن أقيموا الدين. وقد سمى الله جل وعلا النبي مرسلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهذا اختيار البيضاوي وجماعة من أهل العلم على أنه قد يرد بعض الاعتراضات على هذا أيضا. وعلى كلنا الأنبياء يجب احترامهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم، وهم يتفاوتون في الفضل، ومن كرم الله علينا وفضله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو تابعي قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، في رواية تابعي عن تابعي، أنه سمع ألقى بن وقاص الليثي وهو تابعي على رأي الجمهور وقيل الصحابي، يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب هو أمير المؤمنين، قتله أبو لؤلؤة المجوسي سنة 40 أو 50، نعم سنة 50 ولا 60، كم 25 سنة 23 أو 21، على خذوا سنة 40 صحيح؟ قتل سنة 23 نعم قتل سنة 23 رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اتفق الأئمة كلهم على روايته وتخريجه، وحتى الإمام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في موطئه في رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو آخر حديث من باب النوادر في الموطأ. من غرائب هذا الحديث أنه مع أهميته وكبير فائدته حتى قال أكابر أهل العلم بأن هذا الحديث ثلث العلم، وقال آخرون ثلث الإسلام، إلا أنه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى ابن سعيد عن التيمي، وروى عن يحيى بن سعيد جمع غفير بالغ في عددهم بعض أهل العلم فقال يبلغون 700، وهذا لا يصح، صحيح أنه لا يتجاوز المئة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر كافة ومكفوفة وهي أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود. الأعمال جمع عمل ومرفوع على الابتداء، بالنيات وفي رواية بالنية، والجار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره. قال جماعة من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين صحيحة أو مقبولة. وقال جماعة آخرون من الفقهاء والمحدثين وجماعة من المحققين الأعمال حاصلة بالنية، فمن عمل إلا ويفتقر إلى نية حتى يثبت ويصح. والنية تطلق على معنيين، الأول على معنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن العصر والمغرب عن العشاء، تمييز صيام النفل عن صيام الفرض، وتطلق على تمييز العبادة من غيرها كغسل الجنابة عن غسل التبرد. المعنى الثاني تطلق النية على تمييز العمل الخالص لله من غيره، فإن الله جل وعلا يقول من الأعمال إنما كان خالصا وابتغي به وجهه، قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن قصد الخير فله الخير ومن قصد الشر فعليه وزره وإثمه. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث قيل بسبب مهاجر أم قيس، وذلك أن أم قيس امرأة شرطت على رجل ألا تتزوج حتى يهاجر إليها، فهاجر إليها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا الخبر، وهذا لا أساس له من الصحة. قصة مهاجر أم قيس قصة صحيحة رواه سعيد بن منصور وجماعة بأسانيد قوية، وهي موجودة في طبقات ابن سعد وعند الطبراني وغيرهما، ذكرها الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس سببا لهذا الحديث، ولم يثبت لهذا الحديث سبب صحيح يمكن الاعتماد عليه. قوله فمن شاءت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، جاء في غير هذا الموضع عند غير البخاري من طريق الحميدي، وروى البخاري من طرق، فقد خرج البخاري رحمه تعالى هذا الحديث في ستة مواطن هذا تابعها، وذكره بطوله. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكنه في هذا الموطن اقتصر على قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لأنه قيل لا مناسبة لهذا الحديث في كتاب بدء الوحي، ولكنه ابتدأ به من باب التنبيه والتذكير بعظيم أمر الإخلاص وقبيح أمر الرياء والسمعة، واختصر الحديث والاختصار يجوز، فلم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم كان يتدور الله ورسوله ليكون هذا من باب التزكية ومن باب الثناء على النفس، فاختصر على الآخر بالترهيب، فقوله صلى الله عليه وسلم فتجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا أجر له في هذا العمل، لأنه لم يقصد ربه والدار الآخرة. وربنا يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يتشرف جاز يسجل فعلي، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله مفعول من أجله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الفرابط لجواب الشرط، ولا يتأتى جواب الشرط إلا لحصول فعل الشرط، إذا لا تأتى الأجر العظيم ولا الثواب الكبير إلا بتأتى الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا. فمن صلى أو صام أو زكى أو حج بقصد مدح الناس وثنائهم فقد تعرض لمقت الله وسقطه، ومن طلب العلم للرياء والسمعة ولحب الظهور وليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فقد حبط عمله. في صحيح مسلم عن جل على نبي عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: انا اغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. البخاري نبه في هذا الحديث العظيم على وجوب الاخلاص وقصد الله جل وعلا بالاعمال وتصفيه النيه، ولا زال السلف يعنون عنايه كبيره في هذا الباب، حتى قال أحدهم: عالجت ذلك 20 عاما. وقال بعض السلف عن هذا الحديث بأنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يعني يدخل في أحكام الطهارة في أحكام الصلاة ونحو ذلك. وقال الإمام أحمد وجماعة عن هذا الحديث بأنه ثلث الإسلام. بعض أهل العلم قال معنى ثلث الإسلام أي ثلث العلم، وقال آخر لا، إن المقصود حين كان الإسلام مبنيا على قول وعمل واعتقاد فدل هذا الخبر على الاعتقاد وعلى اعتبار أمور النيات والمقاصد. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. من فوائد هذا الحديث أن يجب التمييز بين العبادات والعادات، ومن فوائده أنه لا وضوء إلا بنية ولا غسل إلا بنية، إذا كان الغسل واجبا، وهذا قول جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وآخرين. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. من فوائد الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة. نتناول الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخره. هذا الحديث متفق على صحته، وقد رواه إلى مسلم رحمه تعالى من طريق ابن عينة وأبي أسامة وابن بشر كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام على الصحابي أسلم على الفتح، وهو أخو أبي جهل لأبويه. قال أخو أبي جهل لأبويه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، في التأدب في السؤال، فقال يا رسول الله، فنأخذ من ذلك التأدب مع العلم، فمن الأدب ألا نناديهم بأسمائهم، إنما نناديهم بكناهم أو بأشريط أو غير ذلك، ولكن إذا نودي العالم بإسمه فلا يغضب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، كما قال له الأعرابي، فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ هو يسأل عن كيفية مجيء الوحي، وليس هو يسأل عن كيفية مجيء الذي يحمل أو يبلغ الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله، لأنه لا مانع من إجابة السائل عما سأل إذا كان في ذلك إمكانية، وإذا لم يكن في ذلك إمكانية فبالإمكانية الاعتذار عن ذلك، حتى لو سال الرجل امرا محرما ليس لك ان تلعنه وتسب وتسب، بل عليك ان توضح له. الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بحضره اصحابه فقال يا رسول الله اذن لي بالزنا، يسال عن امر محرم بالاجماع، وعن أمر اتفقت الرسل والشرائع كلها على تحريمه. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ويقول: يا رسول الله، والحديث المسند من حديث أبي أمامة بسند صحيح، فقال: يا رسول الله اعذني في الزنا. هم به الصحابة قال: نه نه دعوه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبلغه، فقال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. فكذلك الناس لا يرضون لبناتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالك؟ فكل ما يقول لا. فكذلك الناس لا يرضون لهؤلاء. إذا كنت ترضاه لهؤلاء فكيف ترضى هذا لبنات الناس وهم لا يرضون هذا لبناتهم؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدا على صدر الرجل وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما عاد بعد ذلك الى هذا. ويسال عن امر محرم، عن امر قد استقرت الفطر على قبعه، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهره ولا يسبه ولا يكسبه، لان المجال مجال فعلي. ثم ماذا نصنع اذا قلت لعنك الله؟ قم ام لا؟ ماذا استفدنا؟ بقي على فجوره وعلى معصيته، وقد يبغضك وقد يستمر على معاصيه. ونحن بحاجة إلى توجيه الناس وإلى توعيتهم وإلى دعوتهم، ولسنا بحاجة إلى سوء ألفاظ وسوء معاملة. فإن الباطل أو الكلام البذي لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا. ومما يعاب على كثير من الناس في ردودهم، ولا سيما بعض الناس من العلم للأسف، حين يرد وليرد باطلا يبدأ: قال الضال، قال الملحد، قال الزنديق. ثم يورد الألفاظ القبيحة، يتتبع القاموس ثلاث نصف قبيحة لو يورده. مثل هذا لا ينصر حقا ولا يكثر باطلا، بل هذا يدل على سوء الخلق وعدم القدرة على مصاولة أهل الباطل. إذا لم يكن لديك قدرة تفتح المجال لغيرك، دائما ينتهي إلى السب والشتم من ليس له قدرة على إيصال الحق للآخرين. يريد أن ينتصر على الآخرين بالتضليل والتبديع وتضخيم الامر، وان الامر كبير. فنخيل الجاهل ان الامر كبير ما احتاج الى رد، وهو عاجز عن رد الحجه. وهكذا اذا عجز بعض الناس عن اراده الحجه بدا يرفع صوته وبدا يستعمل الفاظ السب وشل، وقد يشهد عليك سيف الاتفاق او سيف ان هذا قول فلان وهذا قول الاخر، ويرد عليك من الاقوال اشياء كثيره، وهو عاجز عن رد الواحد في المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احيانا منصوب على الظرفيه ياتيني مثل منصوب على الصفه لمصدر محذوف، اي ياتيني اتيانا مثل صلصله الجرس. صلصله الجرس وذلك هو معنى او هو الطنين، وسده علي. يعني دلاله ان الوحي كله شديد، ولكن هذا اشده، وذلك لرفع الدرجات حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل يبتلى على حسب دينه، ولا يلزم من الابتلاء مجرد تكفير السيئات، وقد يكون مجرد الابتلاء لرفع الدرجات. فإن الله جل وعلا عصم أنبياءه عن الكبائر، وإذا فعل فعل الصغائر لا يقرون عليها، كما في قوله تعالى: عبس وتولى. وفي قول الله جل وعلا: وتبدي في نفسك ما الله مبديه. وفي قول الله جل وعلا: يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك، لا يقرون على شيء من ذلك. فهذا شدة الوحي لرفعة الدرجات ولرفعة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. في المعنى هذه الآية لا أذكر إلا وتذكر معي. فلا يصح اسلام الرجل ومجرد الاقتصار على شهاده لا اله الا الله، حتى يضيف الى ذلك شهاده ان محمد رسول الله. فاذا اسلم اليهودي او اسلم النصراني وقال: انا اقول اشهد ان لا اله الا الله، لكن لا اشهد ان محمد رسول الله، بل اشهد ان عيسى رسول الله، او اشهد ان موسى رسول الله، ولا اقر بان محمد رسول الله، او قد يقر بان محمد رسول الله ولكن لا يقر ان شريعته مهيمنه على جميع الشرائع، وانه لم يجب اتباعه دون غيره. هذا لا يزال كافرا ولم يدخل بعده في الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع في أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هل رواه البخاري ولا أحمد؟ اتفق عليه؟ لا، غير صحيح. نعم، هذا حديث من أفراد مسلم من البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: فيصم عني ويقرأ فيصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. فيصم عني أي يقلع وينجلي عني ما يغشاني، وقد وعيت عنه ما قال أي فهمت وحفظت. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا منصوب قيل بنزع الخاخر، وهذا محتمل ولكن أصح منه أنه منصوب على أنه نائب مصدر، أصح أنه منصوب على أنه نائب مصدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية مجيء الوحي، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وفي قوله وحيث مثل الملك رجلا في كيفية مجيء الذي يحمل الوحي، فيكلمني فأعي ما يقول. ولكن المقصود في هذا الحديث هو بيان كيفية مجيء الوحي، ودل على أنه قال يكلمني أي كيفية مجيء الوحي، ولكن ذكر هذا تبعا للغير. فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، في معنى قوله جل وعلا إنه ولا وحي يوحى، وفي أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد حكى السيوطي وغيره جماع المسلمين على كفر من لم يتحاكم إلى السنة وأبى قبولها وقال: أنا لا أقبل إلا الكتاب. فأي طائفة تمتنع عن قبول السنة وتمتنع عن التحاكم إليها وتمتنع عن الإيمان بها فهي طائفة كافرة. إذا كان الرافضة لا يؤمنون بالسنة ويقول لا نقبل إلا القرآن، وطائف إنهم يحرفون القرآن، فلا ريب في كفرهم وعدم إسلامهم. المهم أن نتأكد من صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين نؤمن به وبعد أن ننظر في معناه وهل يوجد له معارض وهل هو منسوخ أو محكم غير ذلك مما هو معلوم في كتب أهل العلم. ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، الشديد صفة للبرد أي في اليوم البارد الشديد، فيصم عنه أي يتجلى عنه ما يغشاه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. قوله ليتفصد مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا بمنزلة المقصود في اليوم شديد البرد، وهذا دليل على أن الوحي ينزل عليه يأخذ منه ما أخذه. وهذا كما تقدم لرفعة الدرجات. ويمكن الإشارة إلى فوائد الحديث الجملة تقدم من الحديث متفق عليه من طرق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وفي أن الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل لأبويه قد أسلم على الفتح، وفي بيان صفة مجيء الوحي، وفي إثبات الوحي ونزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي معنى قول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وفي إثبات وجود الملائكة والإمام بهم فرض، الإمام بالملائكة من أركان الإيمان، والملائكة بالاتفاق خلقوا من نور، بينما خلق الإنسان من ماء وطين، وخلق الجان من نار، وهذا دليل على أن إبليس ليس من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. وقوله جل وعلا: وإذكرنا الملائكة يسجدوا لآدم وإذكرنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا كافرين، إلا الاستثناء والاستثناء منقطع وليس متصلا، لقول الله جل عز وجل كاف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي أن الواحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على حالات متنوعة، وفي أن الملك يتمثل صراحة بصفة رجل كما تمثل جميل بصورة أعرابي وبصورة دحية وبغير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الصورة التي خلقه الله عليها مرتين، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ولا في جسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفيه أن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فإنما يعاني النبي صلى الله عليه وسلم شدة الوحي من لرفع درجاته وعلو مكانته. وفي أنه لا يلزم من وجود الابتلاء أو من شدة المصائب ونحو ذلك أن يكون هذا بسبب المعاصي.
والله أعلم. نعم، ما يلزم هذا. لك يقول إذا كان الرجل فاسقا وأصابته عقوبة أو أصابته مصيبة من حادث أو من مرض أو من شوكة نشاكها أو من هموم وغموم، تكون هذا كفارة له وأن يجر على هذا. أقول قد يجر وقد لا يجر، إذا صبر واحتسب أجر على ذلك، كفرت عن سيئاته ورفع الدرجات في أفضل قولها العلم، ولقيها هذا يقدر التكفير فقط. وإذا جزع واعترض على القدر ونحو ذلك قد يزداد إثما على فلا ينال أجرا على مصيبته ولا تكفر سيئاته، فنعترض على القدر ولا أمن بالله جل وعلا حقيقة الإيمان المطلوب. نعم، لا أهم شيء يقتل ويحتسب ثم بعد ذلك يحصل بذلك تكفير للسيئة. يقول آخر أن مصائب تكفر فيه فقط ولا تزيد في الدرجات. أنا قلت عن الأذان من المولود والحديث لا يصح، وهو الترمذي وغيره في إسناد عاصم بن عبيد الله عن رجل بن رافع عن أبيه، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، ضعفه النسائي وغيره، حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى، وهذا دليل على سوء حفظه. قال مالك رحمه الله شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله، فهذا الخبر ضعيف ولا يصح الأذان في إذن المولود ولا الإقامة، ولا يصح في البرحي لا أذان ولا إقامة، ولا يدفع العمل بذلك، ولا يصح يقول الإنسان هذا من فضائل الأعمال، هذه عبادة لازم لها التوقيت، ولا يصح تطبيق الأحكام التكليفية إلا بحديث صحيح. نعم، كيف يعني واضح كل مسألة؟ نعم، اي نعم، صحيح. إذا غرس إنسان نخلة ولو لم ينوي حين غرسها أن يأكل من الطيبة غرسها، ثم بعد ذلك بدأ الطيب يأكل منها واستكثر عن ذلك واكتسب الأجر، أن يؤجر على هذا، لأن هذا العمل ليس عبادة محضة. فلكن إذا أردت أدي عبادة محضة أمر الله جل وعلا بها على وجه معين وصف معين، لا بد أن يستحضر النية، إذا أردت يصلي لا بد أن يستحضر النية في ذلك. لكن لو قصد في غرس النخل الأرية والسمعة والتكثر أو مدح الناس واستجلاب مدح، حيث يقول فلان يقولون فلان ما شاء الله عليه غرس نخل يأكل من الطير، وقصد هذا أثم على هذا العمل. نعم، أمرات ينكحها، طبعا في من قال لا خبرين يسأل عن قول فراش أمرات ينكحها يعني ما تذكر ذلك. قيل في هذا الحديث فمن كذب إلى دنيا يصيبها هذا تعميم، أو امرأة تخطيط بعد تعميم. وقيل إن هذا مغاير لهذا، وقيل إن هذا مغاير لهذا،
بدليل أنها نكرت الدنيا، وقد قال بكل قول جماعة من أهل العلم، قد قال برجحان القول الأول بخصة المرأة بالذكر، لأنه قد يكون السعي إليها أكثر، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعالجة واقع معين، ولكن لا يعني هذا أنه قيل بسبب مهاجر من طيب. أنا تقدم أنه لا أصل لهذا، وتقدم أن مهاجر من طيب فالأثر في ذلك صحيح، لكن لا أصل لربط هذا بعلاج. وحتى قصف مهاجر من طيب في الحديث بن مسعود، وهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب.
نعم. ما أعلم دليل على ذلك. جبريل هو موكل الوحي، لكن تارة يأتي بصورة رجل، تارة يأتي بصورة التي خلق الله عليها، تارة يأتي بصورة أعرابي، تارة يأتي بصورة دحية، لكن هو الموكل الوحي. نعم. لأن الإنسان يحتاج بأمر ويعني أمر يخطب بها. البخاري رحمه تعالى استفتح للحميدي، ذكر الفقهاء رحمه تعالى او ذكر اهل العلم واهل الحديث عده اسئله، قيل انا من قريش، فاحب يستفتح كتابه بقريش من باب قدموا قريش ولا تقدموها، فهنا نقدم ولا نتقدم عليه. هذا في الحقيقه ضعيف، لان هذا الحديث قدموا قريش وتقدموها ضعيف، فيما لان من قريش حديث متواتر. وقيل البخاري رحمه تعالى بدا بحديث الحميدي لانه من المكثرين الاولى يكثر عنه البخاري، فاستفتح به بسبب انه مكثر جدا من الحفاظ والثقات الذين يضبطون ما يروون، وقيل غير ذلك من الاسباب يعني في السبب هذا. هذا واضح تقديم الحميدي على الشافعي بن عيينة، هذا واضح، لكن روى غير الشافعي عن سفيان. وقد يقال ان البخاري لم يتأتى له الحديث عن ابن عيينة بأوثق من الحميدي، بأوثق من الحميدي، لان مالك رواه عن يحيى ابن سعيد، وهذا الجواب قوي يطيل به وقال به جماعة من اهل العلم. نعم. اي نعم. الامور كلها كما علمنا السره من القران، خطب الكلاميه يقول نعم في بعض الاحيان ولا يداوم على ذلك، لكن اردت ان انفي بذلك الاستفتاح بها في المكاتبات والمراسلات، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المساله، ولا يعني هذا ان نستفتح كل شيء في الحمد لله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستفتح اشياء بغير الحمد لله، لكن الحديث العالي مع الناس مع الاصحاب، وجاء هذا عن صريح في عده احاديث في عده مواطن، لكن في الذي يشرع له الحمد مثل الخطب، خطبه الاستسقاء، خطبه العيدين، وخطبه الجمعه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله، وهذا واضح جدا من الاحاديث الاخرى. لكن لا يعني هذا في السابق ان يستفتح كل مجلس بالحمد لله. اي نعم. وربما حديث الامور كلها، لكن كان الحديث يبين هذا، فنحن لا نفهم الحديث معزولا عن غيره، ينبغي لنا اذا اردنا ان نفهم الحديث ان نفهمه على واقع الاحاديث او على وفق الاحاديث الاخرى، حتى نخلص النتيجة جيدة. أما إذا فهمنا على عمومه وعطلق وعزلنا على الحديث الأخرى كما صنع غير واحد من المتأخرين، فقالوا باستحباب البدء الحمد لله حتى في المكاتبات، وبدأوا يعيبون على من يقتصر في المكاتبات على البسملة، مع أن الأحاديث صريحة في فعل الإنسان باقتصار على بسملة دون الحمد لله. فإذا إذا أردنا أن نفهم الأحاديث ينبغي لنا أن نفهمها على ضوء الأحاديث الأخرى، فلا نأخذ بحديث ولا أعزل عن الأحاديث الأخرى كما صنع الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر في 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. حين عزلوا هذا الحديث عن غيره قالوا بأن صلاة الجماعة مستحبة
غير واجبة. وعملوا هذا على الأدلة الصريحة في القرآن عن صلاة الجماعة. أمر الله جل وعلا بالسجود الخوف، وعملوا على هذا عن أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، كحديث أبي ذر عيار العنبر في الصحيحين: لقد همت أمر صلاة تقاسم أمر رجلك يوم الناس ومخالف أبي ذر يشد وصفه وحرق عليهم بيوتهم. عزلوا عن الأحاديث الأخرى. كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الأجانب، أخذوا بعض الأحاديث كحديث المرأة، حديث المرأة سفعاء، وحديث الكافر صحيح عليه مسلم، وحديث الخزعمية، وعزلوا ذلك عن الأحاديث الأخرى والآية القرآنية: يا أيها قل لأزواجك وبنات ونساء المؤمنين، ولا حاول جمع بينهما، حاول الترجيح ولم يحاول الجمع بينهما، مع أن الأحاديث احتجوا بها كحديث مثلا سفعاء الخزعمية وشاذة، فرد الرواية عن عبد الله بن سليمان عن عطاء عن جابر وخالفه ابن جريج، وهو أوثق من عبد الملك في عطاء عن جابر. حديث القطعمية ليس صريحا، ولقط مبيئة شادة، والآية قوية في سارة بن عباس بوجوب تغطية المرأة وجهها. إذا لا أريد التحدث عن هذه القضية، إنما أريد التحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم، فلا يأخذ بحديث دون الحديث، يحاول الجمع بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل، بشرط أن يكون الحديثان صحيحين. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، يجب فرق الضعيف والأخذ بالصحيح. والله أعلم. التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، هذا خص بدليل لم يرد التلفظ بالنسك إلا في الحج. أما التلفظ بالنية يفعل الإنسان لم يرد ذلك شيء. لم أذكر فتح الباري للحافظ بن رجب رحمه تعالى، مع أن الأسبق من فتح الباري لابن حجر، لأن كتاب فتح الباري للحافظ رجب رحمه الله تعالى لم يكمل، ولا يوجد عندنا منه إلا إلى كتاب الوسل، وقد فقد أوله أيضا، غير أن فيه إيجابيات كثيرة، منها كثرة نقل عن الأئمة السابقين في تعليل الأخبار، منها دقته في التصحيح والتوعيد، منها دقته في ضبط المذاهب والعزو إلى الأئمة، ومنها أيضا سلامة عقيدة في باب الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، حيث أنه لم يقع فيما وقع فيها الحافظ من تأويل أحاديث الصفات، فالأجاد في هذا الباب. فيمكن الاستفادة من فتح الباري للرجل إلى ما وقف عليه، والاستفادة من فتح الباري باعتبار أن شرح الكتاب من أوله إلى آخره، مع مراعاة ما تقدم ذكره من السلبيات. والله درس إن شاء الله الآن نتناول البخاري يوميا، حتى ننظر في الموضوع في بعد، نتناول على حسب الوقت، يعني على حسب الوقت نأخذ في درس حديثين حديثين ثلاثة أربعة، نأخذ لا نأخذ الحديث الواحدة يكفي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.